أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وأهلك عدوهم. واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كتب نفسا تفد. تقدم معنا أن التمييز قد يكون تمييزا لعدد وحكمه سيأتي في باب العدد، وقد يكون تمييزا لمقدر من المقدرات أو لمقدار من المقادير، وقد يكون التمييز هذا الذي لمقدار من المقادير محولا عن فاعل، وقد يكون محولا عن مفعول، وقد يكون محولا عن مضاف. وهذا المحول عن مضاف لم نذكره بالأمس. هنا في هذا البيت بعدما تبين حكم المسألة هناك، وقلنا بأن تمييز المقادير ما هو حكمه؟ إذا أضيف للمقدار فإنه يجر، وإذا أضيف المقدار إلى غيره فيجب نصب التمييز. الفاعل في المعنى يعني المحول عن فاعل، ماذا قلنا ما هو حكمه؟
نفسنا، وإذا كان مضافا إلى غيره فهو مطلوب، وإلا بالأصل يجب نصبه.
يجب نصبه، نعم. هنا يتحدث عن أنه هل يجوز جر التمييز بمن الطبعيضية أم لا يجوز جر التمييز بمن. يقول واجرر بمن إن شئت كل تمييز غير في العدد والفاعل المعنى كتب نفسا تفد. فإذا يجوز جر التمييز بمن إن لم يكن فاعلا في المعنى ولا مميزا لعدد. فإذا كل أقسام التمييز ما عدا المحول عن فاعل، يعني التمييز الذي هو فاعل في المعنى وتمييز العدد، ما عدا هذين كل أقسام التمييز يجوز جره بمن الطبعيدية. ففي قولك عندي شبر أرضا، يجوز أن تقول عندي شبر من أرض، وفي قولك قفيز برا يجوز أن تقول قفيز من بر، ومنواني عسلا يجوز أن تقول منواني من عسل ومن تمر، وغرست الأرض شجرا يجوز أن تقول وغرست الأرض من شجر. واضح إن شاء الله؟ ثم يعقب على ذلك ويقول ولا تقول طاب زيد من نفس، بل تقول طاب زيد نفسا، لأن نفسا محول عن فاعل، هذا فاعل في المعنى، طابت نفس زيد. ولا تقول عندي 20 من درهم، وإنما تقول عندي 20 درهما، لأن هذا مميز العدد. واضح إن شاء الله؟ أصل المطلب سهل بتصور، واضح المطلب أنه كل تمييز يجوز جره بمن الحالة الأساسية هي النصب، إلا أنه يجوز جره بمن الطبعيدية، إلا تمييز العدد أو التمييز الذي هو فاعل في المعنى. الأشموني في حاشيته على الألفية قال كان ينبغي أن يستثني مع ما استثناه. شو استثنى هون؟ استثنى تمييز العدد والفاعل في المعنى. قال كان ينبغي أن يستثني مع ما استثناه التمييز المحول عن المفعول، نحو غرست الأرض شجرا فلا يجوز أن تقول غرست الأرض من شجر. لما يقول؟ فإنه يمتنع في التمييز المحول عن مفعول الجر بمن؟ أقول من صاحب حاشية الأشمون.
طبعا عندهم خصها لا يجوز جر التمييز في تمييز النسبة، هو اسم الفاعل
والمفعول
والتمييز الذا فقط العدد.
نعم واضح إن شاء الله. فإذا يجوز عنده جر كل تمييز ما خلا، تمييز الفاعل، تمييز المفعول، هنا تمييز النسبة وتمييز العدد. ولكن إذا راجعنا كلام المصنف في غير هذا الكتاب كما ذكر شارح التوضيح، فإن المصنف في شرح الكافية، كتابه المعروف شرح الكافية الوافي الذي أشرنا له كثير من المرات، وفي التسهيل استثنى مميز العدد والفاعل في المعنى ولم يستثني المفعول في المعنى. لاحظتوا؟ يعني المصنف ليس هذا الأمر منه اشتباه أو نسيان هنا في الألفية، بل حتى في كافية الوافية وفي التسهيل فعل نفس ما فعله في الألفية، لم يستثني المفعول، التمييز المفعول في المعنى. ولكن في شرح التسهيل ذكر مثالا يشعر باستثناء التمييز المفعول في المعنى المحول عن مفعول. كيف قال؟ ماذا قال؟ قال: وليس له أن يفعل ذلك، يعني الجر، يعني الجر بمن في مميز العدد، هذه عبارة عم بقرأ لكم المصنف في شرح التسهيل، وليس له أن يفعل ذلك أي إظهار من والجر بها في مميز العدد ولا فيما هو فاعل في المعنى. ومثل على ذلك ولا هو فاعل في المعنى نحو زيد أكثر مالا و نعم وطيب نفسا أو وطيب نفسا. ولم يقل، وماذا قال أيضا؟ مثال ثالث، هو المشكلة في المثال الثالث، ولا يجوز أن تقول تفجير أرضه وتفجير أرضه عيونا. وشو فهموا من هذه العبارة؟ أنه لا فيما هو فاعل في المعنى نحو زيد أكثر مالا وطيب نفسا، والمثال الثالث وتفجير أرضه عيونا. عيونا هو شو؟
محول عن المضاف،
هو هل الكلام لجي؟ فماذا فهموا منه؟ فهموا منه أن هذا عيونا هذا مفعول، هذا تمييز مفعول في المعنى. وعلى هذا الأساس شو بنى مثل الأشموني وغيره على أن المصنف في غير هذا الكتاب استثنى المفعول في المعنى، فلما لم يستثنى منا؟ مع أنه لم يصرح بأن هذا المثال الذي هو تفجير أرضه عيونا لم يصرح أنه من التمييز المحول عن مفعول. وبالمقابل يعني إذا ننصف الطرف الآخر وهو الأشموني، ماذا نقول؟ أنه قبل هذا الكلام ذكر التمييز، غير تمييز العدد والتمييز الفاعل في المعنى، وذكر أنه يجوز، نص على أنه يجوز جره بمن، ولم يأتي بمثال على تمييز المفعول. واضح؟ يعني هذا زاد الفكرة عندهم. إلا أنه يمكن أن يقال أن عيونا هنا ليس تمييزا محولا عن مفعول، وإنما هو تمييز محول عن مضاف، وأصل الجملة
تفجير
عيوني أرضي أو تفجير عيون أرضي. وإن شاء الله فهذا يكون قسم ثالث لم نتعرض له من تمييز النسبة. واضح إن شاء الله. فتحصل من ذلك أنه فعلا لا وجه لما أصر عليه قبل ذلك ابن عقيل، ولا لما ذكره الأشموني هنا من عد التمييز المحول عن مفعول مما لا يجوز جره بمن. واضح إن شاء الله. بعدما تبين هذا المعنى نستطيع أن ننتقل إلى البيت التالي، حيث قال: وعامل التمييز قدم مطلقا، والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. الآن يريد أن يتحدث عن مسألة تقدمت معنا في باب الحال، أنه هل يجوز تقدم هذه الفضلة على عاملها، أم أنه يجب دائما أن تؤخر عنه. يقول: وعامل التمييز قدمه مطلقا بلا فرق بين كونه اسما أو فعلا جامدا أو فعلا متصرفا. عامل التمييز قد يكون اسم، قد يكون فعل جامد، وقد يكون فعلا متصرفا. يقول: مطلقا قدم العامل على التمييز، أخر التمييز. ولكن الفعل ذو التصريف نزرا سبقا، قليلا ما حصل أن سبق التمييز الفعل المتصرف، والآن سيمثل عليه. وفي الحقيقة المذهب القائل بعدم جواز تقديم التمييز على عامله هو مذهب سيبويه، وسيبويه عنده هذا مطلق بلا فرق فيه بين المتصرف وغير المتصرف دائما. فإذا مذهب سيبويه ومذهب أكثر البصريين والكوفيين على أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان العامل متصرفا أو غير متصرف. فلا تقول: نفسا طاب زيد، ولا عندي درهما عشرون. واضح إن شاء الله. بل لا بد أن تؤخر التمييز عن عامله. طيب ما هي النكتة في ذلك؟ النكتة في ذلك على ما ذكروا، قالوا: لأن الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف كون هذا التمييز فاعل في الأصل. التمييز المنصوب بفعل متصرف بحسب الظاهر الغالب أنه فاعل في الأصل، وقد حول الإسناد عنه إلى غيره. لما؟ لقصد المبالغة، يعني حول إسناد الفعل إليه، حول إلى غيره، كما في قولك: طاب زيد نفسا. حول الإسناد، لو فرضنا أن نفسا طابت نفس زيد، نعم نفسا هي الفاعل، حول إسناد الفعل من نفس إلى غير نفس الذي هو زيد. لما؟ لقصد المبالغة. فهنا لا يتغير حال هذا الفاعل في المعنى عما كان يستحقه من وجوب التأخير. لما؟ لما في ذلك من الإخلال بالأصل. عبارة مختصرة يقول لك: هذا بالنتيجة حقه أن يكون فاعلا بالأصل. إذا حقه أن يكون فاعلا في الأصل، وحكم الفاعل وحق الفاعل التأخير، التأخر عن فعل المتصرف. إذا التأخر عن فعل المتصرف، فمجرد تغيير سوق الجملة وتغيير إسناد الجملة لأجل المبالغة ولأجل إيقاع شيء في نفس المخاطب، هذا لا يرفع الأصل الذي هو لابد أن يتأخر ما هو فاعل. وإن شاء الله هذا في الفعل المتصرف. وأما الفعل غير المتصرف يعني كالاسم أو الفعل الجامد، يعني قلنا العامل في التمييز إما فعل متصرف أو فعل جامد أو اسم. الفعل المتصرف النكتة التي ذكروها في وجوب تأخر التمييز عنه هي هذه، لأن التمييز غالبا هو فاعل في المعنى. الفعل الجامد والاسم فتشت كثيرا ما وجدت نكتة ذكروها. نعم ذكر بعض النحاة أن الدليل هو الإجماع.
النكتة نفسها أصلا.
نعم
النكتة نفسها أصلا. أن الفاعل مطلق سواء كان فاعل لمصطلح أو فاعل لفعل سواء كان مصطلح أو جامد نفس
إيه. ولكن المسألة نحن عم نحكي عن تمييز مطلقا. غاية الأمر في التمييز الذي عامله فعل متصرف يكون التمييز غالبا محولا عن فاعل. لاحظتوا تمييز في الفعل المتصرف غالبا هو فعل في المعنى، اما في الفعل غير المتصرف كالفعل الجامد او الاسم فالغالبية لم تتحقق فالنكتة غير مذكورة. ولذا لم اجد فيما بين يدي من الحواشي دليل على ذلك. نعم ذكروا الاجماع جيد اجماع. فاذا الرأي سيبويه انه لا يجوز تقدم التمييز على عامله البتة. في مقابل ذلك الكسائي والمازني والمبرد أجازوا تقديم التمييز على عامله المتصرف. فماذا قالوا؟ قالوا يجوز أن تقول نفسا طاب زيد وشيبا اشتعل رأسي. وقالوا من هذا ما وقع في شعر العرب وفي كلام العرب، أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب. محل الشاهد أين هو؟ وما كان نفسا بالفراق تطيب. أدموا على الفعل وأدموا على اسمه على اسم الذي يعني وما كانت نفس تطيب وما كانت تطيب نفس بالفراق. هيك أصل البيت. مش بس أدموا على نفس التي هي فاعل في المعنى بل أدموا على الجملة كلها التمييز لعطف. فهذا شاهد من كلام العرب. وأيضا استشهدوا ببيت شعر آخر، ضيعت حزمي في إبعادي الأمل ومرعويت وشيبا رأسي يشتعل. فهذا المثال الذي أتوا به شيبا اشتعل رأسي، وهم نفس هذا الموجود في البيت وشيبا رأسي يشتعل. طبعا البيت لطيف معناه لطيف. ضيعت حزمي يعني كل ما لدي من طاقة. الحزم كأنه الطاقة الكامنة في الإنسان على الإرادة، يعني هكذا في إبعادي الأمل. فتكون دائما أتأمل وأؤخر المسألة نتيجة طول الأمل. ومرعويت، رعويت شو معناتها؟ وما رجعت يعني وما التفت ورجعت إلى الوضعية الحسنة. وشيبا رأسي اشتعل، محل الشاهد واضح إن شاء الله. شيبا رأسي اشتعل أي وشيبا رأسي اشتعل. نعم صحيح يصلح أن تكون جملة حال. المصنف ابن مالك اختلفت كلماته بين كتبه، تعددت كلماته في كتبه. فهنا في الألفية ماذا صنع بحسب الظاهر؟ وقال قال عامل التمييز قدم مطلقة، هذا قول سيبويه، والفعل هو التصريف نذرا. شو قال؟ قال والفعل المتصرف يتقدم عليه التمييز قليلا. بالنتيجة لم يوافق الكسائي والمازني، صحيح؟ ما وافقوا. إن قالوا يجوز ابتداء هيك يجوز. وش عمول؟ قول نذرا قليلا في بعض الحالات. وهذا يحمل على أنه هنا يبني على قول سيبويه. نعم يقول وشذ أو ورد قليلا وهو جائز لأنه سمع من كلام العرب مثلا. أما في غير هذا الكتاب يقول ووافقهم المصنف في غير هذا الكتاب على ذلك وجعله في هذا الكتاب قليلا. قال في شرح التفسير هذه في غير هذا الكتاب. والجواز مذهب الكسائي والمازني والمبرد. نعم لما يقول وبقولهم أقول. إذا مذهب وبقولهم أقول قياسا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرف، ولصحة ورود ذلك في الكلام الصحيح الفصيح بالنقل الصحيح. إذا في غير هذا الكتاب راح مثل الرأي المازني والكسائي والمبرد، أما في هذا الكتاب فجعله نزرا. واضح إن شاء الله. إذا هذا كله في بيان حكم الفعل المتصرف، سيبويه منع، الكسائي والمبرد جوزوا، المصنف هنا جعله نزرا قليلا، وفي غير هذا الكتاب جوز أيضا. أما لو كان العامل غير متصرف فقد منعوا التقديم وأجمعوا عليه أيضا. لا تجد بين النحاة بأن يجوز تقديم التمييز على العامل غير المتصرف، فلم يجوزوا أن تقول رجلا ما أحسن زيد، ما أحسن زيدا، ولم يجوزوا أن تقول درهما عندي 20 أبدا، وإنما قالوا أنه العامل غير المتصرف اسما كان أو فعلا جامدا لا يجوز. واضح إن شاء الله. وفي ختام بحث التمييز يلفت ابن عقيل أذهاننا إلى مسألة مهمة لطالما أشرنا إليها، ذكر باب الحال أشرنا إليها، وهي أنه إنما نقول يجوز هذا الشيء في النحو أو لا يجوز، يعني في أبواب النحو اللي بنقراها شيخ حسين بنقول هذا يجوز وذاك لا يجوز، من جهة نفس خصائص الباب. يعني نحن نقول هنا يمتنع تقديم التمييز هنا في هذا الباب ممتنع، أو نقول بالجواز بتظهر أكثر، نقول يجوز تقديم التمييز عند الكسائي والمبرد والمازني على الفعل المتصرف، هذا بحسب القاعدة الأولية. وأما قد يطرأ ما يمنع من تقدم هذا التمييز على الفعل المتصرف حتى عند المازني والكسائي والمبرد. واضح إن شاء الله. دائما ذكرنا أن المانع في النحو أو المسوغ للجواز إنما هو مسوغ للجواز من جهة نفس ما هو موجود في الباب، يعني من خلال باب التمييز جوز بعضهم تقدم العامل، تقدم التمييز على العامل المتصرف. أما من جهات أخرى لا، من أمور أخرى. يعني أنت شو بتجي بتقول، أوضح لكم إياها أكثر، تجي بتقول هكذا الخبر يجوز تقدمه على المبتدأ، متى؟ إذا كان من الألفاظ، أو يجب تقدمه على المبتدأ إذا كان من الألفاظ التي لاحق الصدارة، صحيح؟ أو الخبر يجوز تقدمه على المبتدأ في بعض الحالات. نقول هذا الجواز من جهة باب المبتدأ والخبر، يعني من باب المبتدأ والخبر، بيقول لك باب المبتدأ والخبر أنا من جهتي ما عندي مشكلة أن تقدم الخبر على المبتدأ، أما من جهة أخرى فقد يكون هذا موجبا للإيهام فيصير ممنوع التقدم. لا، والنكتة في منع التقدم مش من جهة باب المبتدأ والخبر، بل من جهة أخرى ولسبب آخر. ما أدري إذا تضحك الفكرة. نعم. لا، هذا موجود بكثرة في النحو، فإنهم في كل باب إنما يبحثون الموانع والأسباب المرتبطة بنفس الباب. أما الأسباب وإلا بكل باب يبحثوا كل الأبواب يصيروا، عشان النحو هيك ما بيمشي الحال، بيصير مطروش طرش كليته، ما بيمشي الحال. وهنا ابن عقيل ماذا يقول؟ وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع تقديم التمييز على العامل عند الجميع حتى الكسائي والمازني والمبرد، هذه الفكرة التي نذكرها. وذلك نحو كفى بزيد رجلا، فهنا لا يجوز أن تقول رجلا كفى بزيد، وأن كان فعلا متصرفا حتى عند المازني والكسائي والمبرد. لما؟ لأنه بمعنى فعل غير متصرف، وهو فعل التعجب. فقولك كفى بزيد رجلا معناه ما أكفاه رجلا، واضح إن شاء الله؟ فلأن هذا الفعل وإن كان متصرفا إلا أنه متحد في المعنى مع فعل غير متصرف، فإنه ماذا حصل؟ اتفق الجميع على أنه لا يجوز تقدمه. هذا لما؟ لقاعدة كبرى عندهم في النحو، أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، دائما تلاحظوا، فهذا يشبه سائر الفضلات فيأخذ حكم سائر الفضلات وهكذا. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بباب التمييز، وكنا قد وعدناكم بذكر وسرد ما يتفق فيه مقارنة بين الحال والتمييز. ذكروا أن الحال والتمييز يتفقان في أمور خمسة ويفترقان في أمور سبعة. أمور الاتفاق حنذكرها بل من اكتبع اللحن عنا واضحة. فيتفقان في أنهما اسمان، ويتفقان في أنهما نكرتان، ويتفقان في أنهما فضلتان، ويتفقان في أنهما رافعان للإبهام، ويتفقان في أنهما منصوبان. واضح إن شاء الله؟ موارد الاتفاق بين الحال والتمييز هي هذه. نحن أكثر مورد بيوقعنا بالمشكلة شو هو؟ أنهما نكرتان منصوبتان، صحيح؟ نحن بوقعنا بالمشكلة التمييز بين الحال والتمييز شو هي شكرا محمد؟ بنلاقي بين عندنا اسم نكرة ومنصوب، ما بنعرف حال ولا مش حال. من خلال موارد الاختلاف الآن التي سنذكرها يمكن لنا أن نوجد طريقة نستطيع أن نميز من خلالها. مورد الافتراق الأول، فإذن الحال وفي مقابلها التمييز. المورد الأول أن الحال تجيء اسما وجملة ومجرورا، شبه جملة يعني. التمييز لا يكون إلا اسما، هذه واضحة. في مورد الاختلاف
مش بتخالف ما قلنا بالاتفاق
لا، الحال يشتركان في قد يأتي اسمه، حفظه يتفقان في ذلك بمعنى أنه قد يأتي اسمه. المورد الثاني أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها، أما التمييز ليس كذلك، لا يتوقف معنى الكلام على التمييز. متى يتوقف معنى الكلام على الحال؟
عندما يكون اسمه مثلا سد الخبر.
نعم، طول عندما يسد الحال. تتذكروا شيخ محمد في باب المصدر والخبر حال سد مصدر الخبر، هنيك ذكرناه هنا، فحينئذ لم يعد فضلة، فإن وإنما صار عمدة في هذه الحالة.
أيضا التمييز هذا التمييز
لا يسد مسد الخبر التمييز.
لا ولكن قد يتوقف على معنى الكلام.
ذكروا أنه التمييز ليس كذلك. هل نذكر ما ذكروا فعلا ولا كيف؟
جبنا أمثلة. زيد أحسن أحسن أو أكثر من زيد من حسن.
إيه فكونه تمييز لا توقف عليه.
أحسن من حسن بشو؟
زيد أحسن من حسن.
زيد عشرون عشرين.
إيه
عشرين ماذا؟
يتوقف
على
يتوقف عليه معنى كلام فلا يكون فضلا.
بعض الأحيان لا يكون فضلا مثل الحال بعض الأحيان
لا يكون فضلا. يعني يمكن أن يكون التمييز مما لا يستغنى عنه في الكلام. فهذا فإذا وإن ذكروا إلا أننا نكتشف أنه ليس من وارد الافتراق الدائمة. جيد. الثالث أن الحال مبينة. هذا مهم. هذا الفارق للهيئات والتمييز مبين للذات مش لهيئات الذوات لنفس الذوات التمييز. الأمر الرابع هذا مهم أيضا. الحال تتعدد والتمييز لا يتعدد. الأمر الخامس أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا أو وصفا تذكروا هذه يشبهه ولا يجوز ذلك في التمييز. الأمر السادس أن حق الحال هذا مهم أيضا الاشتقاق وحق التمييز.
ما ذكر
نعم
ما ذكر أن التمييز يأتي جانبا
وحق التمييز ولو لم يذكرها هنا ولكن يمكن أن نستفيدها من مجموع ما ورد في كلام النحاة. حق الحال الاشتقاق وحق التمييز الجمود. ولكن مشكلة هذا أنهما قد يتعاكسان. إلا بنذكر أمثلة أنه قد يأتي الحال جامدا والتمييز مستقا.
أنا قرأت أن التمييز قرأت أن الحال ممكن يأتي جامد ولكن يؤول مستاق ويؤول أيضا بذاكرة.
نعم معرفة.
ولكن لم يرضوا ذلك يجب أن يأتي اسم ضده
جامد. الآن سأذكر لكم هذا المثال. الأمر السابع أن الحال قد تأتي مؤكدة لعاملها والتمييز لا يأتي مؤكدا. فنجد من بين هذه الأمور السبعة هذه فوارق ذكروها في باب التمييز في بيان الفرق بين باب التمييز والحال. نجد أن بين هذه الفوارق السبعة عندنا الفارق الثالث وعندنا الفارق الأول والفارق الرابع والفارق الخامس والسادس. هذه من الأمور الواضحة. إلا أن هذا الفارق السادس ذكروا فيه أنهما قد يتعاكسان. كيف يتعاكسان؟ فتأتي الحال جامدة كما في قولك هذا مالك ذهبا. حال لأنها جامدة. ويأتي التمييز مشتقا نحو مرت معنا ذكروه لله دره فارسا. فارس مشتق فارس مشتق مش الظاهر عم يحكي فارس كاسم علم. وعلى أي حال إذا أردنا أن نميز بين الحال والتمييز فمن أفضل ما وجدت في هذا الباب ما ذكره في بداية باب التمييز، فقال هناك ابن عقيل: كل اسم نكرة متضمن معنى من، وعلق على ذلك ابن عقيل أيضا واحترز بقوله متضمن معنى من الحال، فإنها متضمنة معنى في. وتعرفون أنه يذكر لكم كثير من الأمور التي تميز بها الحال عن التمييز، فإذا يصح أن تسأل كيف في الجملة تستكشف أنه حال أو ليس بحال. فإذا كان بمعنى في هذا الاسم المنصوب، نعم، فإنه يكون هذا حال. إذا تضمن معنى من يكون تمييز، واضح إن شاء الله. وعلى أي حال بحسب المعنى صح أن الحال والتمييز يرفعان الإبهام، ولكن بتلاحظوا في فارق معنوي أبعد من منه فيه، أنك تجد الكلام بطبيعته من المبهمات، إما لأنه من المقدرات من المقادير، وإما أنه لا سوق هذا الكلام مبهم فيحتاج إلى ما يوضح يعني، وله وليس لهذا الكلام هيئات مختلفة، إن لا نتكلم عن أطوار وهيئات وحالات مختلفة، وإنما نتكلم عن شيء كما في قولك أعطني 20. يمكن أن يكون هذه الذات وتلك الذات وتلك، يمكن يكون درهم، يمكن يكون دولار، يمكن يكون دينار، يمكن يكون كتاب، واضح؟ فمتردد بين ذوات مختلفة، فلا بد أن تميز بين هذه بذكر واحدة منها، واضح إن شاء الله. هذا دائما في التمييز يكون موجودا، ولو بالتدقيق في كل مورد يتضح. أما في الحال فلا، ذات الشيء تكون واضحة في الحال، المبهم هي الحالة، المبهم هي كما عبر هنا الهيئة، المبهم هي الطور الذي عليه الشيء، واضح إن شاء الله. فهذا قد يكون أفضل في التفريق بينهما. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.